أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. لا يزال الكلام متواصلا في قول المحشي، وقوله يعني قول المصنف، قوله وموضوعه. المصنف يتحدث عن موضوع علم المنطق، المحشي قال قوله وموضوعه. موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. قلنا أن المصنف أراد مطلبا، والمحشي دخل في مطلب آخر. المصنف أراد أن يعرف موضوع علم المنطق بالخصوص ولا يتحدث عن العلوم الأخرى ومطلق العلوم، والمحشي ارتأى أن يتحدث أولا عن موضوع العلم مطلقا، ثم بعد ذلك يأتي ليتحدث عن خصوص موضوع علم المنطق. فقال في تعريف موضوع العلوم، قال موضوع العلم، موضوع العلوم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما هو موضوع العلم؟ وذلك الموضوع الذي يبحث فيه، يعني في الموضوع، عن عوارض هذا الموضوع الذاتية. شنو هي العوارض الذاتية اللي تعرض عنها على هذا الموضوع؟ هذا هو موضوع العلم، هذا هو موضوع العلم. موضوع علم النحو هو ذلك الموضوع الذي يبحث عن عوارضه الذاتية. فالآن علم النحو عمن يبحث؟ يبحث عن الإعراب والبناء. هذا مرفوع، هذا منصوب، ذاك مجرور، ذاك مجزوم، هذا مبني. إذن عوارض، ذن على من عرضا؟ على الكلمة. إذن موضوع علم النحو هو الكلمة، لأن النحو يبحث عن العوارض الذاتية للكلمة التي تعرض على الكلمة. واضح هذا إن شاء الله. وبينا في الدرس السابق أن العارض تارة يكون داخلي وأخرى يكون خارجي. وبعبارة أخرى قلنا أن العارض قد يحتاج إلى واسطة وقد لا يحتاج إلى واسطة بحسب نوعه. بعض العوارض لا تحتاج إلى واسطة، بعض العوارض تحتاج إلى واسطة. وذكرنا أن الواسطة على ثلاثة أنحاء: واسطة في العروض، واسطة في العروض، وبينا معناها وهو كون الشيء واسطة لعروض عارض على شيء آخر، وهذا العارض الذي يعرض على الشيء الآخر يعرض عليه ثانيا، وبالعرض يعرض عليه مجازان لا حقيقتان، لا أولا وبالذات. هذا بيناه في الدرس السابق، وهذا هو القسم الأول من أقسام الواسطة. القسم الثاني من أقسام الواسطة قلنا عنه أنه الواسطة في الإثبات، الواسطة في الإثبات. ومعنى الواسطة في الإثبات هو كون الشيء علة للعلم بوجود شيء آخر. علة للعلم، ها، يعني العلم بهذا الشيء الأول اللي هو أليف مثل الدخان مثلا، يكون العلم بالدخان علة للعلم بوجود النار، مو علة لوجود النار، لا، للعلم بوجودها. يعني المسألة في العلم الآن لا في الوجود الخارجي. يعني أن العلم يعني الصورة الحاصلة في الذهن للدخان تكون علة لحصول صورة أخرى في الذهن هي النار. صورة النار تحضر، إذا حضرت صورة الدخان إلى الذهن أو حصلت في الذهن تسببت وصارت علة لحضور صورة النار في الذهن، فتعلم بوجود النار بواسطة علمك بالدخان. إذن صار العلم بالدخان علة للعلم. هو العلم شنو؟ حضور صورة الشيء عند العقل أو حصولها على الاختلاف. بالنتيجة احنا نريد هذا المعنى، نريد أنه صورة تحصل في الذهن، توجد في الذهن، هذه الصورة تولد صورة أخرى تكون علة لوجود صورة أخرى. علمت بالدخان يعني حضرت لديك صورة الدخان، حصلت عندك صورة الدخان فتسببت وصارت علة لحضور صورة النار وحصول صورة النار في ذهنك، فجزمت وقطعت بأن النار موجودة، لا أن الدخان أوجد النار، لا لا، وإنما صار علة العلم به، صار علة للعلم بشيء آخر. إذن العلم بالشيء يكون علة للعلم بشيء آخر، هذا واسطة في الإثبات. ولدينا واسطة في الثبوت، واسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت إخواني قلنا هي عبارة عن كون الشيء علة لوجود شيء آخر. مختصر مفيد، يعني كون الشيء علة في الإيجاد، وجود هذا الشيء، هذا الشيء نفسه يوجد شيء آخر. فوجود النار علة لوجود الحرارة، وجود النار علة لوجود الإحراق، وجود العقد، عقد الزوجية، عقد الزواج علة لحصول العلقة الزوجية. لين صارت العلاقة الزوجية؟ تقول مو عقدوا، العقد أثمر وأنتج معلولا له. هذا المعلول هو شنو؟ حصول العلقة الزوجية. البيع، الإيجاب والقبول علة للنقل والانتقال، بأن ينتقل المثمن من البائع إلى المشتري، وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع. شنو اللي نقلهن كعلة شرعية؟ تقول العقد، عقد البيع. عقد البيع أثر النقل والانتقال، عقد البيع علة للنقل والانتقال. إذن الواسطة في الثبوت هي هذه، كون الشيء علة لوجود شيء آخر، يعني علة في إيجاد ذلك الشيء الآخر. مثل النار، النار تؤثر الحرارة، يعني توجد، يعني هي علة في إيجاد الحرارة، علة حقيقية لوجود الحرارة. هذا كله تقدم معنا في الدرس السابق بيانه. الآن إخواني نأتي، المحشي قال موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. من قال ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؟ معناه يريد يقول أن العلم فيه شيئين أو شيئان، أمرين، شنو هن؟ الموضوع والعوارض الذاتية التي تعرض على ذلك الموضوع. الكلمة موضوع لعلم النحو، والعوارض الذاتية هي ما تعرض على تلك الكلمة. من عرف الموضوع إيش قال؟ قال ما يبحث فيه عن عوارضه، وسكت. لو قال عن عوارضه الذاتية لا ما سكت، قيد العوارض بأن تكون عوارض ذاتية. وبطبيعة الحال إخواني، الأصل في القيود الاحتراز. يعني إذا إجاني قيد مثلا قال لي الشارع أكرم الفقير العادل، هاي كلمة العادل أشك، أنا مثلا أشك أقول هو يريدني أكرم كل الفقراء لو خصوص العدول، يعني غير العدول ما أكرمهم. أقول والله هو ما دام خلى كلمة العادل أو قيد الفقير بالعدالة، هذا يعني أنه يحترز عن غير العادل. هذا القيد للاحتراز عند الشك إخواني، القيد للاحتراز يصير القيد للاحتراز. الآن إحنا ما عندنا شك، إحنا متيقنين أن المحشي عندما قال موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، قيد العوارض بأن تكون ذاتية لإخراج العوارض غير الذاتية اللي يعبرون عنها بالعوارض الغريبة، يقولون هذا عرض ذاتي وهذا عرض غريب، أو هذا عارض ذاتي وهذا عارض غريب. ومن هنا احتجنا إلى البحث عن العوارض الذاتية. ما هي العوارض الذاتية؟ ما هي العوارض الغريبة؟ هذا هو اللي بحث عنه المحشي. المحشي راح يبحث في الأعراض الذاتية في قبال الأعراض الغريبة، ويقول أنا قلت لكم أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وأنا على رأيي كمحشي العوارض الذاتية هي 1، 2، 3 والسلام، والباقي هذا عندي مو عوارض ذاتية وإنما عوارض غريبة. وبالتالي المفروض أن العلم لا يبحث عنها، مثلا علم النحو إنما يبحث فيه عن العوارض الذاتية للكلمة، أما العوارض الغريبة التي تعرض على الكلمة هذه لا يبحث عنها علم النحو، وإن كانت هي عوارض تعرض على الكلمة ولكنها عوارض غريبة. فبالتالي هاي العوارض الغريبة ما راح تدخل في موضوع العلم وفي مسائل ذلك العلم، لأن المفروض أن مسائل علم النحو اللي هي تكون موضوع علم النحو. شنو علم النحو؟ موضوع علم النحو شنو إخواني؟ مو قلنا الكلمة؟ الكلمة شنو هي مسائلها؟ الفاعل كلمة، المفعول كلمة، المضاف كلمة، المضارع كلمة، الماضي كلمة، اسم كان كلمة، خبر إن كلمة، وهكذا. إذن هاي المسائل الفاعل مرفوع هذه كلها هي شنو؟ هي عبارة عن البحث حول الكلمة اللي هي الموضوع، وما يعرض عليها من عوارض من رفع ونصب وجر وجزم وبناء وإعراب إلى آخره. بالتالي احنا نريد نعرف من هو العارض، ما هو العارض الذاتي، ما هو العارض الغريب. أيها المحشي، المحشي شرع في بيان العوارض الذاتية والعوارض الغريبة. كم هو عدد العوارض إخواني؟ عدد العوارض، التفتوا لي، هذا راح ندخل ترى في أهم مفصل ومطلب من مطالب عبارة المحشي، حتى بعدين من نقرأ ونطبق العبارة الصورة واضحة عندنا. العوارض إخواني اختلفوا في عددها، بعضهم قال 7، وهذا ما عليه المشهور. المشهور قسموا الأعراض إلى 7 أقسام، 3 منها بالاتفاق، باتفاق جميع العلماء هي من الأعراض ومن العوارض الذاتية، و3 من هذه 7 بالاتفاق هي من الأعراض الغريبة. إذن صار عندنا 3 متفق عليها بأنها أعراض ذاتية، عوارض ذاتية، و3 متفق فيها على أنها أعراض غريبة. السابع اختلفوا فيه العلماء. العلماء اختلفوا في هذا السابع، فهل هو عرض غريب أم هو عرض ذاتي؟ خلاف في ذلك يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا على قول المشهور بأن العوارض سبعة. بعض آخر مثل المشكيني عدل عوارض تسعة مو سبعة، العوارض اعتبرها تسعة لا سبعة. هسه منين جاب ذن الاثنين الآخرين؟ أنا أبين إن شاء الله من خلال بيان العوارض السبعة اللي اتفق عليها المشهور. المشهور اتفقوا على أن، التفتوا إخواني الله يبارك فيكم وجزاكم الله ألف خير، لاحظوا عبارتي، المشهور اتفقوا على أن العوارض سبعة، ولكن من دخلوا بالعوارض اختلفوا، ياهو من عدهن عرض ذاتي ياهو من عدهن عرض غريب. ثلاثة اتفقوا عليهن ذاتيات، وثلاثة اتفقوا عليهن غريبات، وواحد اختلفوا به. إذن هم أساسا متفقين على السبعة، مختلفين وين؟ في التفصيل. إجمالان متفقين، تفصيلان مختلفين. إجمالا متفقين على أن العوارض سبعة، تفصيلا مختلفين، ياهو منهن ذاتي ياهو منهن شنو غريب. ثلاثة اعتبروهن ذاتيات بالاتفاق، ثلاثة اعتبروهن غريبات بالاتفاق، وواحد اختلفوا به هل هو ذاتي أم غريب، اختلفوا في ذلك. إذن في الإجمال هم متفقون، في التفصيل هم مختلفون. تسأل المشهور، تسأل العلماء شقد العوارض، يقول لك سبعة، تقول جيد. أنتوا الفريق الآخر شقد عندكم العوارض، يقول هم سبعة. نقول يعني أنتم متفقين، يقولون إيه إحنا متفقين إجمالا أن العوارض سبعة. لعد وين اختلافكم؟ يقول اختلافنا بالتفصيل، ثلاثة اتفقنا عليهن أنه عوارض ذاتية، وثلاثة اتفقنا عليهن أنه عوارض غريبة، بالسابع وقفنا. قسم قال غريب، قسم قال ذاتي. هذا نعبر عنه اتفاق في الإجمال، اختلاف في التفصيل. شيل كلام المشهور خليه على جانب، في قبالي كلام المشهور اللي قال أن الأعراض كلها على بعضها هي سبعة. إجل بعض مثل المشكيني قال لا، الأعراض تسعة مو سبعة، تسعة مو سبعة. وين أضافوا؟ شنو أضاف؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. خلي نجي الآن إخواني إلى ما تكلم فيه المشهور. المشهور قالوا العوارض السبعة، والمحشي طبعا جار المشهور، وإن كان عبارة المحشي راح تذكر بس العوارض الذاتية، ما راح يتعرض للعوارض الغريبة، لكن من خلال كلامه نعرف أنه يماشي المشهور، فيقول العوارض سبعة لا تسعة. هسه شلون عرفنا أنه يقول سبعة؟ هو ما ذكر، ذكر بس العوارض الذاتية، يعني العوارض الغريبة ما ذكرها. أعيد شوية، المشهور قالوا سبعة، المشكيني قال تسعة، المحشي ويا من صار؟ قلنا المحشي صار ويا المشهور. يجي واحد يقول منين عرفتوا أن المحشي صار ويا المشهور ويقول العوارض سبعة مو تسعة؟ نقول من عبارته. يقول وين عبارته؟ هو ايش ذكر غير ذكر العوارض الذات؟ حتى السبعة ما عدهن، عد ثلاث عوارض وراح. منين عرفتوا ما يقول تسعة؟ يجوز يقول تسعة، نقول لا، لأنه من عد العوارض الذاتية ثلاثة هذا دل على أنه يذهب إلى المشهور، لأن المشهور يقولون العوارض الذاتية ثلاثة، المشكيني يقول خمسة. واضح؟ لو كان المحشي يقول بما قال به المشكيني من أن العوارض تسعة لعد العوارض الذاتية خمسة لا ثلاثة. ما دام عدهن ثلاثة يريد يقول أن العوارض الذاتية، العوارض بصورة عامة سبعة. يعني هيك نصيغ العبارة بصياغة أخرى، من قال بأن العوارض سبعة كما فعل المشهور عند العوارض الذاتية ثلاثة، من قال بأن العوارض 9 عند العوارض الذاتية 5 مو 3. فبما أن المحشي عد العوارض الذاتية 3، هذا يعني أنه يقول بأن العوارض بصورة عامة هي 7. لو كان يقول بأنها 9 لصارت العوارض الذاتية عند مو 3 5، لازم تصير. إذن من هنا يتضح لنا من خلال عد المحشي للعوارض الذاتية بأنها 3، من هنا استكشفنا أنه يقول بأن العوارض بصورة عامة قبل تقسيمها إلى ذاتية وغريبة، العوارض كلها يريد يقول 7 يابا، 3 من عدهن ذاتيات، بينما اللي قال 9 قال 5 ذاتيات مو 3. فكل واحد يقول العوارض الذاتية 3، هذا معناه يريد يقول العوارض بصورة عامة هي 7، وكل واحد يقول العوارض الذاتية 5، هذا معناه أنه يقول بأن العوارض بصورة عامة 9 مو 7. هذا انتهينا من عنده. الآن عرفنا الضابط اللي من خلالها نفرق بين من يقول، يعني احنا نريد نعرف هذا العالم يقول أن العوارض الذاتية 7 لو 9 نسأله، نقول له شنو مو العوارض الذاتية، العوارض بصورة عامة، عفوا العوارض بصورة عامة هل هي 7 أم 9؟ منين نعرف أنه يقول 7 لو 9؟ نسأله سؤال، نقول له شنو عندك العوارض الذاتية إذا اعتبرهن 3، هذا يقول بأن العوارض 7، وإذا اعتبرهن 5 هذا يقول بأن العوارض الذاتية العوارض بصورة عامة 9. وإن كان راح يجينا الاختلاف في هذا السابع، بس المحققين يقولون هذا السابع عرض غريب مو عرض ذاتي، فالعوارض الذاتية راح تصير لو 3 على رأي المشهور، لو 5 على رأي المشكيني ومن وافقه. إذا اتضح هذا إخواني، خلني نجي بعد إلى معرفة هذه العوارض السبعة التي اتفقوا على أن 3 منها هذه عوارض ذاتية، و3 أخرى هذه عوارض غريبة، والسابع اختلفوا فيه. نطرح البحث بهذا الشكل. أيها المشهور، العوارض عندكم 7، 3 منها ذاتية فما هي؟ و3 منها غريبة فما هي؟ والسابع اختلفتم فيه فما هو؟ البيان كالتالي. أولا، العوارض الذاتية اللي هي 3 عند المشهور ما هي؟ واتفق العلماء جميعا على أنها عوارض ذاتية، المشهور وغير المشهور اتفقوا على أنها ذاتية. زين، العوارض الذاتية 3 المتفق عليها إخواني كالآتي. الأول، ما يعرض على الشيء، يعني المحمول اللي يعرض على الموضوع، ما يعرض على الشيء أولا وبالذات، يعني من نقول أولا وبالذات يعني بلا واسطة في العروض، وإن كان عرض على الشيء بواسطة في الإثبات أو واسطة في الثبوت. يعني احتياج العرض الذاتي هنا في هذا القسم الأول إلى واسطة في الإثبات أو إلى واسطة في الثبوت لا يضر بكونه شنو؟ لا يضر بكونه عرضا ذاتيا. إذن القسم الأول، التفتوا إخواني، القسم الأول من العرض الذاتي هو ما يعرض على الشيء أولا وبالذات، يعرض على الشيء عروضا حقيقيا لا مجازيا، يعرض على الشيء أولا وبالذات لا ثانيا وبالعراض، وبعبارة أخرى يعرض على الشيء من دون واسطة في العروض، وإنما يحتاج إلى واسطة في الإثبات أو واسطة في الثبوت. احتياج إلى واسطة في الإثبات أو إلى واسطة في الثبوت لا يمنع من كونه عرضا ذاتيا. المهم فيه أننا نريده بلا واسطة في العروض. فالآن لو قلنا جرى الميزاب يدخل بهذا القسم؟ لا ما يدخل. ليش؟ لأن جريان الميزاب جريان مجازي، الميزاب يجري ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات. الميزاب يجري مجازا لا حقيقة، الذي يجري حقيقة هو الماء. إذن هذا القسم الأول ما نريده من هالنوع، ما نريده مثل يعني ما نريده مثل حمل الجريان على الميزاب أو على النهر، لا لا، نريد عروض الجريان يكون عروض حقيقي، يعني نريد المحمول يعرض على الموضوع عروضا حقيقية لا مجازية، نريد المحمول يعرض على الموضوع مع الواسطة في الإثبات أو الثبوت لا مع الواسطة في العروض. لا، هذا يطلع من هذا القسم، يطلع من هذا القسم. هسه مثل إيش هذا القسم؟ خلينا نمثل إلى بعد. طلعنا اللي ما نريده، الواسطة في العروض ما نريده، ما نريد معروض، ما نريد محمول يعرض على موضوعه مجازا، نريد العروض عروض حقيقي. مثل إيش؟ قالوا كعروض التعجب على الإنسان من حيث أنه إنسان. بمعنى آخر، الإنسان في ذاته، في حد ذاته، بما أنه إنسان ولأنه إنسان فإنه قابل، من قلنا قابل يعني بالقوة لا بالفعل، قابل لعروض التعجب عليه. وإذا تلاحظون أن التعجب يعرض على الإنسان من دون واسطة في البين، لا واسطة في الثبوت، لا واسطة في الإثبات، واحد الإنسان متعجب، الإنسان متعجب ما يحتاج إلى واسطة لأنه إنسان يتعجب، لأنه إنسان يتعجب. هذا هو القسم الأول منين؟ من الثلاثة التي اتفقوا على أنها أعراض ذاتية، عروض التعجب على الإنسان، هذا التعجب عرض ذاتي للإنسان، يعني يعرض على ذات الإنسان عروضا حقيقيا لا مجازيا، فعلا وواقعا الإنسان قابل لأن يتعجب. ليش؟ تقول هو بعد إنسان، يعني شنو الإنسان؟ يعني فيه قابلية للتعجب، ما دام عنده قابلية للتعجب إذن التعجب يعرض عليه بصورة طبيعية. هنا في هذا القسم إخواني المشكيني أدخل عارضين آخرين، قال ما يعرض على الشيء أولا وبالذات وبلا واسطة في العروض، هذا ثلاث أقسام. شلون ثلاث أقسام؟ قال أولا هذا المثال اللي ضربته عروض التعجب على الإنسان، التعجب إخواني جنس؟ لا. فصل؟ لا. خارج عن حقيقة الإنسان، خارج عن ماهية الإنسان، ولكنه يعرض على الماء، يعني يعرض على ذات الإنسان. إذن هذا إيش راح يصير هذا القسم إخواني؟ عند المشكيني، ها عند المشكيني هذا القسم هو عبارة عن ذلك المحمول العارض على الموضوع سواء كان خارجيا عنه، العارض خارجي، التعجب خارجي عن الإنسان، خارجي عن الإنسان لأنه لا جنسه ولا فصله، ليس من مقومات ماهية الإنسان، ليس جزءا من أجزاء ماهية الإنسان، وإنما هو أمر خارجي عن حقيقة الإنسان ويعرض على الإنسان بلا واسطة، ما يحتاج إلى واسطة. الإنسان بما أنه إنسان يتعجب، فيه قابلية للتعجب، يعني بما أنه حيوان ناطق إذن هو قابل للتعجب. يمكن أن يتعجب، يمكن أن يعرض عليه التعجب، ولا يحتاج عروض التعجب إلى علة لكي يثبت للإنسان. بما أنه إنسان فهو يتعجب. إذن هذا خارجي. إيش أضاف للمشكيني؟ أضاف المشكيني أمرين آخرين، قسمين آخرين، قسمين آخرين إلمن لما يعرض، يعني لذلك المحمول الذي يعرض على الموضوع بلا واسطة في العروض. شنو ذن القسمين الآخرين؟ حتى يتضحن أدنى ركزوا لي على هاي التعجب، يعني المتعجب، خلينا نقول هيك، المتعجب يساوي الإنسان لو ما يساويه؟ عندنا غير الإنسان شيء يتعجب؟ الأسد يتعجب؟ لا. الفرس تتعجب؟ لا. المتعجب يساوي الإنسان. شلون عندك الناطق يساوي الإنسان، لكن الناطق داخل وين؟ في ماهية الإنسان. التعجب المتعجب خارج عن ماهية الإنسان، عرض خارجي مو عرض داخلي. بينا إحنا في الدرس السابق، الدرسين السابقين، أن من الأعراض ما هو داخلي ما هو خارجي. فهذا العرض إيش راح يصير الآن؟ التعجب راح يصير عرض مساوي لماهية الإنسان، لأنه ما يعرض غير عليه، ما يعرض غير عليه. طبعا نقصد عرض مساوي لماهية الإنسان من سائر الحيوانات، وإلا عندنا روايات أن الملائكة تتعجب. كلامنا مو عن الكائنات كلها، لا، الإنسان نوع من أنواع الحيوانات. أكو غير نوع آخر يتعجب؟ لا، بس الإنسان يتعجب. فصار التعجب المتعجب، يعني المتعجب مساوي للإنسان. الإنسان متعجب، يعني كل متعجب إنسان وكل إنسان متعجب. هو إخواني إحنا من نقول العرض، العارض، 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 شنو هو العارض؟ ذلك الكلي المحمول المساوي لها، الكلي المحمول المساوي لها أو الخارجي عنها، هيك راح يصير هنا. فالآن المتعجب مساوي للإنسان والإنسان مساوي للمتعجب، فكل إنسان متعجب يعني بالقوة، وكل متعجب إنسان، كل متعجب إنسان. أضاف المشكيني إلى ذلك عروض الجنس على الفصل، مثل عروض الحيوان على الناطق. الحيوان مساوي للناطق لو أعم؟ أعم. فأضاف المشكيني قسما آخر وهو عروض الأعم على الأخص بلا واسطة. الحيوانية عندما عرضت على الناطقية هل عرضت عليها بواسطة؟ لا، لأنه الحيوانية بالنسبة للناطقية عارض عليها بلا واسطة. ماكو فرد شيء ثبت الحيوانية للناطق، يعني ماكو فرد واسطة في ثبوت الحيوانية للناطق، للناطق مو للإنسان، ده نتحدث عن الناطق. عروض الجنس على الفصل، مو على تمام الماهية، على الفصل. عروض الجنس، طبعا الكلام فيها طويل، أنا بس ردت أبين يعني القسمين اللي أضافن المشكيني من دون ما ندخل في تفاصيل أعمق. إذن أولا أضاف شنو؟ عروض الجنس على الفصل، يعني عروض العام على الخاص، الأعام على الأخص، لأن الناطق أخص من الحيوان. الناطق بس الإنسان، مو كل حيوان ناطق، بعض الحيوان ناطق. فما بين الحيوان والناطق عموم وخصوص مطلق، لأن الحيوان يصدق على الناطق وعلى غيره. هذا باسم أضاف المشكين، قال عروض الأعم على الأخص بلا واسطة في العروض، هذا أيضا يدخل هنا. صار اثنين. الثالث، قال الثالث بالعكس، عروض الأخص على الأعم مثل عروض الناطق على الحيوان. الناطق عندما عرض على الحيوان تكون الإنسان، تكون الإنسان منين؟ من الحيوانية والناطقية. فالحيوانية ذاتي للإنسان والناطقية، ذاتي للإنسان. الذاتي بعد يحتاج واسطة؟ لا، يحتاج إلى واسطة. فقال القسم الثالث هو شنو؟ عروض الأخص على الأعام. فصار هذا القسم الأول عند المشكين ثلاث أقسام. قال ثلاثة ما يحتاجن إلى واسطة في العروض، ما يحتاجن إلى واسطة في العروض، لكن واحد منهم مساوي للذات مثل متعجب مساوي للإنسان، وواحد أعم مثل الحيوانية عندما تعرض على الناطقية، أعم من الناطق. الحيوانية أعم من الناطق، عروض الحيوان على الناطق، الحيوان أعم من الناطق. والثالث عروض الناطق على الحيوان، الناطق أخص، الناطق أخص. المشهور ذكروا بس المساوي، ما ذكروا الأعم والأخص. المشكينة الحقن قال ذن ثلاثة مو واحد، شلون تعتبرون واحد؟ احنا راح نطرح كلام المشكينة على صفحة، ما راح ناخذ به، مو لأنه خطأ أو صحيح، احنا الآن ما نريد نصحح أو نخطئ، ولكن لأن المحشي سار على ما سار عليه المشهور، فنبقى احنا والمحشي بعد ما لنا علاقة بالمشكيني. بس هذا واحد يقول للعد ليش ذكرت شيخنا؟ ها مو انت خاف تروح لغير كتاب؟ تلقى واحد يقول لك الأعراف تسعة، الآن من شراح الحاشية من يقول بأن الأعراف تسعة، بينما المصنف ده يتحدث عن سبعة. زين تجي تقول شو أستاذنا قال إن سبعة، هذا هنا نجينا بالكتاب هذا لقيناهن تسعة، إيه وين الصدق ضاعت علينا؟ لا، هو القضية هالشكل، القضية خلافية إخوان. المشهور يقول سبعة، غيرهم مثل المشكيني وغيره يقولون تسعة. شنو الاثنين الإضافيات ذهن اللي بيناهن إليك؟ فصار هسه بذهنك أنك تقراهن سبعة صحيح، تقراهن تسعة شنو؟ يعني لهذا قائل ولهذا قائل، ما راح يصير عندك إرباك، ما راح يصير عندك تردد وشك أنه الصحيح سبعة لو تسعة، تقول له هذا خلاف. أرجو أن يكون واضح إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن إخوان نرجع إلى التقسيم على ضوء ما يراه المحشي. قلنا أن الأعراض الذاتية المتفق عليها بين العلماء هي كالآتي، الأعراض الذاتية الثلاثة المتفق عليها كالآتي: الأول ما يعرض على الشيء أولا وبالذات من دون أن يحتاج إلى واسطة في العروض، هسه سواء احتاج إلى واسطة في الإثبات، يحتاج إلى واسطة في الثبوت، ما يحتاج إلى واسطة ما عندنا مانع، المهم أنه واسطة في العروض ما يحتاج، يعرض على الشيء بدون واسطة في العروض. ومثلنا له مثل التعجب، يعرض على الإنسان بلا واسطة، يعني يعرض عليه حقيقة لا مجازا، يعرض عليه أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض، فلا يحتاج إلى واسطة في العروض، لا يحتاج إلى واسطة في العروض. هو يعرض على الإنسان فعلا، يعرض على الإنسان فعلا. هذا القسم الأول من العرض الذاتي. القسم الثاني من العرض الذاتي، أنا أشوف الوقت كلش كافي هالشكل، يفضل أن نتوقف هنا والبقية نكمل في الدروس اللاحقة، لأنه الآن ما باقينا تقريبا دقيقة ما تكفي أنا أعرض بها، لازم نأخذ وقت أكثر من الدرس، وأنا ما أريد أثقل عليكم. نتوقف هنا، وإن شاء الله في الدرس القادم أعيد القسم الأول هذا من الثلاثة، من الثلاثة أعراض الذاتية، ونسترسل في بيان الأقسام حتى بعدها نطرح بإذن الله عز وجل إشكال عويص جدا ومهم، وبعدها نطبق عبارة المحشي بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.